تجند مقاتلين أجانب، فالجيش بينهم ضباط. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت كتائب القسام تمكن مجاهديها من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة أقامها جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وفي التفاصيل قالت القسام إن المقاومين أجهزوا في اشتباك من مسافة 0-5 من الجنود الموجودين في النقطة المستحدثة وأحرقوا دبابة ميركافا مع طاقمها، كما استهدف المقاومون جيبا عسكريا في داخله عدد من الجنود بالقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح، فيما أكدت القسام تدمير ناقلة جند لجيش الاحتلال في بيت حنون شمالي القطاع بقذيفة الياسين 105 موقعة طاقمها بين قتيل وجريح. أكدت وسائل إعلام عبرية مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في معارك شمال قطاع غزة. وبحسب مواقع خبرية إسرائيلية فإن جيش الاحتلال أعلن مقتل 2 من جنوده وإصابة 4 آخرين من لواء نحال بجروح خطرة أحدهم حالته مأيوس منها جراء تعرضهم لقذيفة مضادة في مخيم جباليا شمال القطاع. بدوره أقر جيش الاحتلال بمقتل عريف من كتيبة تابعة للواء إكفير في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة 9 آخرين جروح 3 منهم بالغة. نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية عن مسؤولين غربيين قولهم إن حركة حماس استعادت قدراتها بمناطق وسط قطاع غزة. وذكرت الصحيفة أن حماس نجحت أخيرا في استعادة معظم قدراتها بالسيطرة المدنية على مناطق بقطاع غزة، مشيرة إلى أن المناطق التي استعادت فيها حماس بعض قدراتها تقع وسط القطاع كالمواصي والنصيرات. وقالت الصحيفة إن حماس استعادت فجأة جزءا من قدراتها وقضت على جهات إجرامية كانت تسرق القوافل، موضحة أن الحركة هاجمت لصوصا استولوا على مساعدات أمام أعين جنود إسرائيليين دون تدخلهم. دكت صواريخ باليستية يمنية وسط كيان الاحتلال أدت إلى توقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون وإطلاق صفارات الإنذار. وأشارت وسائل إعلام عبرية أن شظية كبيرة من الصاروخ الباليستي الذي أطلق سقطت على الطريق في حي رامات في تل أبيب. وجاءت الصواريخ اليمنية مباشرة بعد عدوان أمريكي بريطاني استهدف مديرية التحيط الجنوبي الحديدة غربي البلاد. إلى ذلك قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إنه يتعين على مجلس الأمن إدانة الإرهاب الأمريكي والصهيوني وتجريمه، معتبرا أن القلق البالغ الذي عبر عنه الأمين العام ومجلس الأمن إزاء المجاعة والحصار في اليمن وغزة يجب أن ينعكس إلى واقع عملي وإدانة للعدوان. أفادت وكالة رويترز أن الحكام الجدد في سوريا استعانوا بمقاتلين أجانب في القوات المسلحة بينهم أفراد من الإيغور والأردن وتركيا، في الوقت الذي تحاول دمشق دمج جماعات مسلحة في الجيش. ونقلت الوكالة عن مصادر سورية أنه من إجمالي ما سمته 50 دورا عسكريا أعلنتها وزارة الدفاع ذهبت 6 أدوار على الأقل إلى أجانب. وأشار حكام سوريا الجدد الذين ينتمون إلى هيئة تحرير الشام إلى أن المقاتلين الأجانب وعائلاتهم قد يحصلون على الجنسية السورية ويسمح لهم بالبقاء في البلاد. انتهت نشرتنا، إلى العناوين مجددا. كتائب القسام تجهز على 5 جنود للاحتلال وعدد من الآليات في اشتباك بقطاع غزة. هجوم صاروخي من اليمن على كيان الاحتلال مباشرة بعد عدوان الحديدة وتوقف الملاحة في مطار بن غوريون. وكالة رويترز تقول إن الإدارة الجديدة في سوريا تجند مقاتلين أجانب في الجيش بينهم ضباط. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. Thank you.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني، صفحة 308، باب العصبية. العصبية يعني أن يتعصب لأحد أو يرضى بالتعصب له، وهذا من أخطر الأمور. يعني كيف يتعصب له؟ يعني هو ماذا يقول فلان معه، ماذا يرى فلان هو معه، مطيع لفلان، متعصب لقومه، يحب العرب ويكره غيرهم، متعصب لإقليمه، يحب السوريين ويكره غيرهم، متعصب لقوميته، يحب الفرس الغربيين ويكره غيرهم، يرى شرار قومه أنه حتى سيئين فيهم أحسن من غيرهم. هذه عصبية. التعصب دوائر مختلفة، ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول لهم إذا أردتم تعصبون ولا بد تعصبوا لبني آدم. بني آدم التعصب دوائر، مرة يتعصب لقوميته العليا، مرة يتعصب لإقليمه، مرة يتعصب لمدينته، مدينة بغداد متعصب ضد المعقوبة، هالمدينة ضد هذه المدينة، مرة يتعصب لعائلته، آل فلان وآل فلان، مرة يتعصب لنفسه هو في مقابل بني عمه، يتعصب لشخصه في مقابل بقية أسرته. إذن التعصبات كلها تنحل إلى ذاتية. لذلك المغرق في تعصبه وقوميته تجده لما داخل القومية يصير اصطدام، يأخذ صف إلى القومية الأقرب له، إلى الفرع الأقرب له، وبعدين القومية تنحل إلى إقليمية، تنحل إلى عشيرة، تنحل إلى مدينة، تنحل إلى أسرة، تصل إلى ذاته. في الواقع أصل التعصب هو الذاتية ولا شيء أكثر منها. على هذا الأساس تعصب يعني ليس حالة غير منطقية، يحب فلان ويتعصب له، لماذا؟ لأنه يحبه، إما يستفيد منه أو يهواه، هذا تعصب نفعي. هذه التعصبات في المجتمعات المادية كثيرة. قالوا لي شخص صار مسلم في بلد غربي، قلت لهم امتحنوه، حكوه في قوميته في بلده، فتكلموا على بلده ثار غضب. إذن كيف صار مسلم هو يتعصب لكل قومه، لكل هالبلد الأوروبي؟ هذا كيف صار مسلم؟ مسلم يعني لرب العالمين، مقياسه الله والموازين اللي أنزلها سبحانه وتعالى فوق العصبية. لذلك لا تجتمع العصبية مع الإيمان. في حديث صحيح في الكافي صفحة 308 عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربق الإيمان من عنقه. الربق أو الربقة مثل الطوق، يعني علامة أنه مؤمن يلبس مدال الإيمان الإنسان، هذا ربق الإيمان. لما هو رضي أن يكون متعصب، مؤمن يعني مؤمن برب العالمين، وفي عنقه طوق الإيمان، يعني مدال الإيمان في عنقه، علامة أنه مؤمن برب العالمين، متعصب لرب العالمين. إذا قبل أن يكون هو متعصبا لزيد أو لقومه أو لبلده، عراق، إيران، لبنان، هند، أوروبا، غيرها، لهالعشيرة، لهالعشيرة، ما دام قبل أن يكون متعصب، إذا الانتماء ذاك هذا خلعه من عنقه وخلى طوق آخر، طوق العصبية في عنقه، هذا ليس مؤمنا. ربقة الإمام من عنقه خلقها الله أكبر، يعني علينا أن ننتفض على حالة العصبية إذا شعرنا فيها، تعصب للبنانية ما لها قيمة، تعصب لجنوب لبنان، لشمال لبنان، لجنوب العراق، لشمال العراق، لعربية، لفارسية، لهندية، لأي قومية أخرى، ما معناها أتعصب وأدافع عنهم حتى عن شرارهم، ما معناها، معناها أنا منتمي لهم ولست منتميا إلى رب العالمين. الله عز وجل يقول انتمي إلي، يقول البس في عنقك ربقة الإيمان، قلادة الإيمان، علامة الإيمان، شعار الإيمان، وإذا وقفت بين يدي في الصلاة فقل إياك نعبد، الحمد لله رب العالمين، تكلم أنت شخصية، تكلم بضمير الجمع. لكن إذا تتعصب لدائرة من هذه الدوائر الأرضية اللي هي لذاتك بالنتيجة، إذن اخلع هذا هذه القلادة علامة الإيمان والبس علامة العصبية. هذا الذي يتعصب، الذي يتعصبون له كيف يخلع ربقة الإيمان؟ يعني أنا أعرف أن فلان يدافع عني حتى بالباطل ويعجبني، وعند جماعته ماذا يقولهم ينفذون حتى بالباطل ويمدحون بغير حق، يقبل يتعصبون له، يتعصبون له في مقابل الجماعات الآخرين، يقبل بهذا. إذن هو هم عليه السلام خلع ربقة الإيمان من عنقه. من تعصب أو تعصب له وسكت، يعني قبل، فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه، نعوذ بالله. بل عندنا من كان في قلبه، أيضا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من كان في قلبه حبة خردل. الخردل نوع من النبات حبه صغير جدا مثل حب بذر التوتن أو أقل، خردل أصغر حبة من النباتات معروفة، بمقدار حبة خردل في قلبه من عصبية، يعني أصغر ما يتصور، بعثه الله يوم القيامة مع من؟ يحشره مع أعراب الجاهلية. أعراب الجاهلية تعصب، قالت العشيرة وخلاص، وأنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، أيا كان له الحق عليه الحق، ظالم مظلوم، خلص اقف معه واقتل من يقابله. المتعصب يحشر يوم القيامة مع الأعراب العشائر المتعصبين، إذن كمية كبيرة سيكون المتعصبون مع الأعراب، عبدة الذات، عبدة العصبية، ليسوا عبدة الله، خلعوا ربقة الإمام من أعناقهم. من كان في قلبه حبة خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. أيضا الحديث عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أنه العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، نعم حبهم، لكن لا تعينهم على الظلم، ولا ترى شر شريرهم خيرا. إذا رأيت شريرهم خير ودافعت عنه، معناها دخلت بالعصبية، والحمد لله رب العالمين.
قد كفاني.
فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الحكيم في كتابه الكريم: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ذكر الفقهاء أنه لا تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن، مع عدم العلم بالكراهة، كالأب والأم والأخ والعم والخالة والعمة والخال ومن ملك الشخص مفاتح بيته، أي كان البيت تحت تصرفه، والصديق. ففي جميع هذه البيوت تجوز بل الصلاة فيها ولو بدون إذن. فإذا ذهبت إلى بيت أخي أو خالتي فيجوز لي أن أفتح الثلاجة والبراد وأكل منها، ولا يجب علي أن أطلب الإذن. وكذلك يجوز لي أن أتوضأ وأصلي في البيت بدون أن أطلب الإذن في ذلك. نعم، إذا علمت عدم الرضا وعلمت الكراهة في الأكل والصلاة فلا يجوز ذلك. وطبعا إنه ينبغي مراعاة الآداب في مثل الأكل بأخذ الإجازة والرخصة ولو لم أعلم الكراهة، هذه من الآداب. تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة والوضوء من مائها وإن لم يعلم الإذن من المالك. وكذلك الأراضي يعني الغير واسعة وكانت غير مسججة كالبساتين التي لا سور لها. مثلا إذا سافر جماعة إلى مكان ونصف الطريق وصلوا إلى أرض فيها أشجار ومياه ولم تكن هذه الأرض مسيجة، فيجوز لهم التصرف بالمقدار المتعارف كالوضوء والصلاة والأكل والاستراحة. ودليل الجواز ماذا؟ هو السيرة المستمرة، سيرة الناس والمؤمنين. فالفقهاء والعلماء استدلوا على صحة ذلك وصحة أنه الصلاة للسيرة المستمرة من زمان الأئمة سلام الله عليهم وإلى هذا الزمان، أن الإنسان إذا أراد يدخل إنه بستان غير مسيج لأجل الاستراحة ولم يعلم كراهة صاحب هذا البستان، فيجوز له التصرفات والصلاة بالمقدار طبعا المتعارفة. نعم، إذا ظن كراهة المالك فيجب الاجتناب. مثلا إذا كانت الأرض مزروعة بالخضرة والتصرف قد يؤثر على ذلك، فراح يحصل ظن فيظن بكراهة المالك، فلا يجوز التصرف ولا تجوز الصلاة في ذلك المكان في الأراضي المتسعة أو البساتين إذا علم كراهة صاحب الملك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة في نفوسكم، ونحن نصطحبكم في جولة جديدة بين رحاب المكتبة الإيرانية. راجينا أن تمضوا معنا دقائق تجمعون فيها بين الفائدة والمتعة، ابقوا معنا.
مستمعينا الأكارم، يعد كتاب مصادر التصوف الإيراني للباحث الإيراني الدكتور سعيد نفيسي من أهم مصادر البحث عن مرجعيات التصوف في الإسلام في السياق الإيراني تاريخيا، حيث يقول في المقدمة التي أعدها لكتابه إن الموضوعات التي يحتويها جاءت لإكمال ما كتب عن تاريخ التصوف في اللغة الفارسية ولما توصلت إليه الأبحاث التي أنجزها المستشرقون، إضافة إلى تناول الكتاب لمسائل مهمة لم يتطرق إليها الآخرون، وذلك لعدم تنبههم إليها أو لأن التعصب حال دون ذكرها.
ويوضح المؤلف أن مباحث الكتاب تضمنت قسمين، أولهما من مدوناته الشخصية أثناء تدريسه لمبحث تاريخ التصوف لطلبة الدكتوراه في كلية الآداب في جامعة طهران، وثانيهما يتعلق بتدوينات الطلبة لمحاضرات المؤلف عن التصوف.
ويضيف أن التصوف الإيراني يعد تذكيراً بزمن كان فيه الإيرانيون يعانون من القهر والظلم، عندما كان التمايز الطبقي سائداً أيام الساسانيين. والعامل الأساس وراء ظهور التصوف الإيراني ورواجه هو أن الإيرانيين قطعوا أشواطاً طويلة من عمر الحضارة المادية والمعنوية وتسنموا أعلى المراتب.
وأفضل دليل على أن التصوف الإيراني مختلف عن تصوف العراق والجزيرة وتصوف المغرب هو أن المتصوف الإيرانيين كانوا على الدوام يروجون للتصوف بين الخواص والأشخاص الذين يمتلكون استعدادا ذهنيا وعلميا لفهمه واستيعابه، وفي المقابل فقد نشروا مسلك الفتوة بين عوام الناس، وهو مسلك خاص بالإيرانيين.
ثم ينتقل المؤلف للحديث عن منشأ التصوف في العراق والجزيرة، حيث تؤكد المعلومات المتوافرة عن مختلف الفرق في العراق والجزيرة أن هذه الأرض كانت ميداناً لظهور عقائد مختلفة. ومن المسلم أن عدداً كبيراً من النساء والرجال ممن زهدوا في الدنيا كانوا من أتباع الفرق المسيحية، وصرفوا الليل والنهار في العبادة والرياضة في الأديرة والصوامع الكثيرة في هذه الناحية. وكانت مختلف رياضاتهم تتركز على الزهد في الدنيا واجتناب الملذات الجسمانية والإعراض عن هذا العالم، فكانوا يمسكون عن الطعام ويزهدون في اللباس، ويعودون النفس على تحمل المشاق والجسد على تحمل الصعاب، وكانت هذه إحدى رياضاتهم، لذلك اعتادوا على ارتداء اللباس الصوفي الخشن، ومن هنا جاء اشتقاق كلمة الصوفي.
ويضيف المؤلف قائلا حول سبب إطلاق اسم الصوفية أو المتصوف على هذه الفئة من الناس، مما لا شك فيه أن تسمية الصوفي كانت تطلق على مجموعة من الرجال الزهاد في أديرة النصارى في العراق الذين يرتدون الصوف، وتسمية صوفية كانت تطلق على نسائهم. وتوجد إشارات عن ظهور التصوف في مصر متزامنة مع ظهوره في العراق أيضا، وعدوا أوائل مشايخ التصوف من أهل مصر، ويعد أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن سليمان بن منصور البلخي المتوفى عام 166 للهجرة أول شخص في قائمة مشايخ التصوف العراقي. أما أول شيخ في مصر فكان أبا الفيض ذنون المصري، وذكروا أن الناس عدوه زنديقا وسجنوه على خلفية هذا الجرم.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلاً، ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهراً في تمام الساعة 12:25 من المكتبة الإيرانية.
مستمعينا الكرام، يلفت المؤلف الدكتور سعيد نفيسي في كتابه مصادر التصوف في إيران إلى أنه من الواضح أن المؤرخين نسبوا هذه السلسلة من المشايخ إلى مبادئ الإسلام، وربطوا كل شيخ من المشايخ بأحد الأئمة أو أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله أو التابعين، فقد ارتبط بعضهم بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وبعضهم الآخر نسب إلى محمد بن أبي بكر، وبعضهم الآخر إلى أويس القرني المتوفى عام 37 للهجرة.
ويقول المؤلف إن إحدى الدلالات المهمة التي تشير إلى عدم تأثر التصوف الإيراني بالتصوف العراقي وتصوف الجزيرة هي أن التصوف الإيراني كان دائماً يتمتع باستقلال كامل حتى قبل أن يجد تصوف المغرب طريقه إلى إيران، لأن التصوف الإيراني يتمتع بجوانب خاصة به دون غيره.
وحول المروءة والفتوة يورد نفيسي في كتابه مصادر التصوف في إيران أدلة عدة على وجود مسلك الفتوة قبل الإسلام، وهو أحد أهم موضوعات التصوف الإيراني. فهذا المسلك الاجتماعي ظهر في إيران في العصر الذي فرض فيه على الناس التمييز الطبقي، حيث سلك من وقع عليه هذا التمييز هذا المسلك، فكرمت هذه الطبقة من العامة وأصبحت أقرب إلى الناس من طبقة الخواص.
ولقد عرف خواجة محمد بارسا الفتوة في كتابه المعروف في التصوف فصل الخطاب بوصل الأحباب بأنها اسم لمقام القلب الصافي عن صفات النفس، وذلك الصفاء هو زيادة الهدى بعد الإيمان.
تعرف كتب الفتوة العموميات التي يجب على الفتى التخلق بها بعد كسب العلم، وهي مجموعة من الصفات التي حددها شيوخهم ب72 صفة، ومنها الصدق والبعد عن السوء والمساعدة والتحرر من قيود النفس وطهارة العين والفرج والوفاء والصفح عن الصديق والعدو وحجب النفس والروح عمن لا يرحم وربط اللسان عن كلام السوء.
وهناك أعمال تفصل الفتى عن الفتوة، وهي شرب الخمر والزنا والغمز النم والنفاق والتكبر والخوف والحسد والحقد والكذب والمخالفة والخيانة والنظر إلى المحرم.
وفي ختام كتابه يعرض المؤلف لأسماء أئمة التصوف في إيران من القرن الثاني وحتى القرن التاسع الهجري، ويعد أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن سلمان بن سليمان البلخي المتوفى عام 161 وأبو علي شفيق بن إبراهيم البلخي المتوفى عام 174 للهجرة، وأبو علي فياض بن عياض الخراساني المروزي المتوفى عام 187 للهجرة من أوائل مشايخ التصوف الإيراني الذين بقيت أسماؤهم محفوظة في بطون الكتب، وقد رحلوا جميعا بعد انقراض الدولة الأموية.
شكرا لكم أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات على طيب المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بين رحاب المكتبة الإيرانية، لكم منا أطيب الأمان.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 111 في ذم الدنيا. ألستم في مساكن من كان قبلكم أطول أعمارا وأبقى آثارا وأبعد آمالا وأعد عديدا وأكثف جنودا؟ تعبدوا للدنيا أي تعبد، وآثروها أي إيثار، ثم ظعنوا عنها بغير زاد مبلغ ولا ظهر قاطع. فهل بلغكم أن الدنيا سخت لهم نفسا بفدية، أو أعانتهم بمعونة، أو أحسنت لهم صحبة؟ بل أرهقتهم بالقوادح وأوهقتهم بالقوارع وضعضعتهم بالنوائب وعفرتهم للمناخر ووطئتهم بالمناسم وأعانت عليهم أريب المنون، فقد رأيتم تنكرها لمن دان لها وآثرها وأخلد إليها حين ضعنوا عنها لفراق الأبد. وهل زودتهم إلا السغب، أو أحلتهم إلا الضنك، أو نورت لهم إلا الظلمة، أو أعقبتهم إلا الندامة؟ أفهذه تؤثرون، أم إليها تطمئنون، أم عليها تحرصون؟ فبئست الدار لمن لم يتهمها ولم يكن فيها على وجل منها. فاعلموا وأنتم تعلمون بأنكم تاركوها وضاعنون عنها، واتعظوا فيها بالذين قالوا من أشد منا قوة. حملوا إلى قبورهم فلا يدعون ركبانا، وأنزلوا الأجداث فلا يدعون ضيفانا، وجعل لهم من الصفيح أجنان، ومن التراب أكفان، ومن الرفات جيران. فهم جيرة لا يجيبون داعيا، ولا يمنعون ضيما، ولا يبالون مندبة، إن جيدوا لم يفرحوا، وإن قحطوا لم يقنعوا، جميع وهم آحاد، وجيرة وهم أبعاد، متدانون لا يتزاورون، وقريبون لا يتقاربون، حلماء قد ذهبت أضغانهم، وجهلاء قد ماتت أحقادهم، لا يخشى فجعهم ولا يرجى دفعهم، استبدلوا بظهر الأرض بطنا، وبالسعة ضيقا، وبالأهل غربة، وبالنور ظلمة، فجاءوها كما فارقوها حفاة عراة قد ضعنوا عنها بأعمالهم إلى الحياة الدائمة والدار الباقية، كما قال سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
تنشي الخلائق جيلا فجيلا، عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول.
دعونا ناجي مولا جليلا،
دعونا ننادي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول وتعطي الجزيل وتولي الجميل وتأخذ من ذا وذا وذاك القليل خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيل خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيل دعونا ننادي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
دعونا ننادي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا دعونا ننادي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. الأمم المتحدة تقول إنه يجب وضع عواقب لانتهاك إسرائيل للقانون الدولي وكتائب القسام تجهز على 5 جنود للاحتلال. هجوم صاروخي من اليمن على كيان الاحتلال مباشرة بعد عدوان على الحديدة وتوقف الملاحة في مطار بن غوريون. وكالة رويترز تقول إن الإدارة الجديدة في سوريا تجهز